بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله أيها الأخوة الفضلاء، الأئمة والمؤذنون والخطباء في هذه الدورة الجديدة التي تقيمها إدارة الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي بعنوان شرح كتاب الباعث الحديث باختصار ابن الحديث للإمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. يلقي هذه الدورة فضيلة الشيخ الدكتور خالد الضحاوي البخيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله إخوتي جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المباركين، وأن يزيدنا علما وفضلا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. أشكر في البداية إدارة الشؤون الفنية على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم زيادة في التوفيق والخير والإعانة على نشر العلم. إخوتي في الله، لا شك أن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو طلب العلم، وطلب العلم من الأمور التي يحتاج العبد فيها إلى اجتهاد في تخليص أو إخلاص نيته وتخليصها من شوائب الشرك الأصغر وإرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا أيقن العبد أن ما فيه أو ما هو فيه من طلب العلم وحضور العلم وحلقات العلم والقراءة والتعلم ورفع الجهل عن نفسه، إذا أيقن أن هذا الأمر ومن العبادات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، إنه لا بد أن يجتهد في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان إخلاصا كلما ازداد رفعة عند الله، ونفعه هذا العلم وفتح الله عز وجل له من أبواب الخير والعلم ما لا يحسب له حساب. وجاء في السنن ومسند الإمام أحمد أن قيس بن كثير رحل إلى الشام لسماع الحديث أو لسماع حديث من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، رحل من المدينة إلى الشام مسيرة شهر، فلما أقبل طرق عليه الباب وخرج أبو الدرداء، قال: ما الذي جاء بك؟ قال: حديث أسمعه منك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الله، ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ما جاء بك حاجة من حوائج الدنيا؟ قال: لا. فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأصل هذا الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه بشائر لطالب العلم الذي يجتهد في رفع الجهل عن نفسه وزيادة العلم لينفع نفسه وينفع غيره ومجتمعه، وخصوصا من كان في مرتبة الأئمة والخطباء والمؤذنين، فإن هذا الأمر يتأكد عليهم طلب العلم والازدياد فيه حتى ينفعوا المجتمع بدروسهم ويطبقون السنن في عباداتهم، فيعرفون الصحيح من الضعيف ويبينون للناس ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الصحة أو الاحتجاج، وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما اشتهر عند كثير من الناس وهو لا يصح عنه ولا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهم العلوم التي يستطيع بها طالب العلم أن يميز بين الصحيح والضعيف وبين ما يحتج به وما لا يحتج به وبين الناسخ والمنسوخ وكثير من الأنواع على ما سيأتي بيانها، هو هذا العلم، علم مصطلح الحديث. لذلك كان الاختيار أو وقع الاختيار على هذه المادة وهذا الكتاب لأهمية هذه المادة وكذلك لأهمية هذا الكتاب، وهو مختصر علوم الحديث أو الباعث الحثيث شرح مختصر علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو كتاب وسط ليس بالمختصر ولا بالمطول، وسيأتي بيان جملة من مما ألفه أهل العلم في هذا الباب. قبل الشروع في الكتاب لا بد من بيان بعض النقاط المهمة في علم المصطلح وتأريخه. وطالب العلم إذا بدأ في علم من العلوم لا بد أن يعرف ما تأريخ هذا العلم وما حده وما تعريفه وما فائدته وثمرته، وهذا كله دافع لطالب العلم في إحسان هذا العلم وإتقانه. لا شك أن علم الحديث من أهم العلوم، وفضله يرجع إلى فضل كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلم الحديث يشتمل على كثير من العلوم، ومن أهمها علم المصطلح. وأهل العلم يقسمون علم الحديث إلى نوعين: علم رواية وعلم دراية. يقولون علم الحديث دراية ورواية. أما علم الحديث رواية فالمقصود به نقل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية والخلقية، وهو ما يسمى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نقل هذا الذي أضيف إليه ونشره بين الناس عن طريق المشافهة أو الكتابة، فهذا يسمى علم الرواية. وهذا يشمل حفظ الحديث في الصدور وكتابته في السطور وضبطه وتحرير ألفاظه وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بالتحديث عنه: حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان تدوين هذا العلم، علم الحديث رواية، تدوينه على كتب كان على رأس المئة بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حث العلماء على جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب. وأمر أبا بكر بن حزم وغيره من العلماء أن يجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. كان الحديث مكتوبا قبل ذلك لكنه متفرق، فاجتهد اجتهد الإمام الحافظ محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 24 و100، في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له قصب السبق في جمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول العراقي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك توالت المؤلفات، واجتهد أهل العلم في جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام على جملة من الأنواع في التأليف والتصنيف، فمنهم من جمع على الأبواب مثل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ومثل موطأ الإمام مالك، ومثل مسند إسحاق، وابن إسحاق أيضا، ومنهم من جمع على المسانيد. مقصود بالمسانيد أي رتب حديث رسول الله على مسانيد الصحابة، حديث أبي بكر، حديث عمر، وهكذا، مثل عبيد الله بن موسى العبسي، ومسدد البصري، ونعيم بن حماد، والإمام أحمد، ومسند إسحاق، ومسند ابن أبي شيبة، وغيرهم من العلماء. ومنهم من دون في الصحيح، سيأتي التفصيل ذلك في دراستنا للصحيح من علم المصطلح. أول من جمع الصحيح والإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتلاه بعد ذلك مسلم، ثم ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، استدرك على الصحيحين. وابن خزيمة وابن حبان والحاكم على هذا الترتيب كلهم تلاميذ بعض، ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، والحاكم تلميذ ابن حبان. ومنهم من جمع على هيئة السنن مثل أصحاب السنن الأربع كما تعرفون، منهم المعاجم والمستخرجات والأجزاء وغيرها من أنواع التأليف. وأما علم الحديث دراية، وهو النوع الثاني من علوم الحديث، فالمقصود به علم المصطلح. علم المصطلح يسمى علم الحديث دراية. وتعريف علم المصطلح هذا حده هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. فمن هذا الحد والتعريف نعلم أن موضوع علم المصطلح هو السند والمتن، والسند هو سلسلة الرواة التي توصل إلى المتن، وهي التي يقال فيها حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما بعد من أسند إليه الكلام يسمى متنا، سواء كان من قول رسول الله أو قول غيره يسمى متن. وهذا المتن إن كان من كلام رسول الله أو ما في حكمه، ما يقال مرفوع حكما، فهذا يسمى عند العلماء حديث سمى حديث وخبر ويطلق عليه أيضا أثر. وإن عزي إلى رب السماوات والأرض يسمى ماذا؟ حديث قدسي. وإن كان من غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيسمى خبر وأثر. الخبر والأثر يطلق على كلام رسول الله وعلى كلام غيره، وأما الحديث فلا يطلق إلا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يعرف بها أحوال السند والمتن. فعندنا أحوال السند وعندنا أحوال المتن، وسيأتي عند ذكرنا لكثير من أنواع علم الحديث أن منها ما يتعلق بالمتن ومنها ما يتعلق بالسند. فمثلا أحوال السند يبحث في السند من حيث انتهاؤه، فإما مرفوع أو موقوف أو مقطوع، وهذه المصطلحات نذكرها جملة وسيأتي بيانها على التفصيل كما فعل المؤلف كما فعل ابن الصلاح أيضا. وفي ذاته أي في ذات السند من متصل ومنقطع ومسلسل وعال ونازل، وكل نوع له أنواع. وأما أحوال المتن فيقسم باعتبارات، باعتبار طرقه، فهو إما مشهور أو عزيز أو غريب وأيضا متواتر، وباعتبار مراتبه فهو ثلاثة أنواع ويدخل فيها أنواع أخرى أيضا: أصول الأنواع صحيح وحسن وضعيف، ويضاف إليها المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر والمتابع والشاهد، وهذه كلها فروع تدخل في الأصول الثلاثة. وإما باعتبار الاستدلال والعمل به فهذا محكم ومعارض وناسخ ومنسوخ وراجح ومرجوح وما يتعلق بها، وباعتبار أيضا علله من معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومضطرب ومدلس وموضوع ومتروك ومعل ومقلوب ومصحف ومحرف إلى غير ذلك من أنواع هذه العلوم. وكذلك علم الحديث دراية يشمل دراسة صيغ الأداء وكيف يروي الراوي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من سماع وإجازة ومناورة وعرض، وما هي صيغ الأداء في ذلك. وكذلك يتكلم عن أسماء الرواة وكناهم وألقابهم ووفياتهم وطبقاتهم ودرجاتهم وأحوالهم جرحا وتعديلا، يدخل فيها أيضا آداب الشيخ والطالب، وبمناسبة ذكرنا آداب الشيخ والطالب نرجو من الإخوة إغلاق الهواتف أو وضعها على الصامت، جزاكم الله خير. وكذلك السنن، سنن التحمل وسنه والأداء وصفة كتابة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل هذا داخل في أحوال المتن. وأما نسبة هذا العلوم إلى العلوم الأخرى فهو من أشرف العلوم لتعلقه بأشرف المعلومات أو من أشرف المعلومات، وهو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الوحي. من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول زين الدين العراقي رحمه الله: فعلم الحديث خطير وقعه، كبير نفعه، عليه مدار أكثر الأحاديث، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه. فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه، فألف العراقي رحمه الله جملة من الكتب في علم المصطلح، مشهور ألفيته رحمه الله تعالى في ذلك، وشرحه أيضا للألفية. وأما حكم تعلم علم المصطلح فهو الأصل أنه من فروض الكفايات، لكنه قد يتعين على بعض الأفراد، كما يقول أهل العلم قد يكون عينيا عند الانفراد إذا لم يوجد من يقوم به غيرك، لكن الأصل أنه من فروض الكفايات، وهو مفتاح خير لطالب العلم في كثير من العلوم، لأن علم المصطلح لا يدخل فقط في علم الحديث، علم المصطلح يدخل في علم الحديث أو في علم الحديث، ويدخل في علم التفسير، به تميز الصحيح من الضعيف في أسباب النزول والآثار الواردة في التفسير. علم الحديث من أسباب، أو علم المصطلح من أسباب أيضا تقويم العقائد. كثير من العقائد يظهر زيف بطلانها أو زيفها وبطلانها من دراسة هذا الفن، فلا أعرف أن هذا لا يصح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن كتب الاعتقاد أيضا كثير منها خصوصا المتقدمة كانت تذكر على طريقة الإسناد، وأخبار أو الإخبار والتحديث يذكرون الإسناد، فتكون كتب مسندة. فعلم الحديث وعلم المصطلح له فوائد كثيرة، نذكر بعض هذه الفوائد على وجه الإيجاز، وإلا فوائد علم المصطلح كثيرة جدا. الفائدة الأولى لدراسة علم المصطلح أنه يحفظ دين الإسلام من التحريف والتبديل، وهو يخدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، به تميز بين النصوص ثبوتا وعدما وصحة وضعفا. لذلك يقول ابن المبارك رحمه الله: ليس جودة الحديث في قرب الإسناد يعني علوه، ولكن جودة الحديث في صحة الرجال. والفائدة الثانية أن دراسة الأسانيد من الدين، لذلك قال ابن المبارك أيضا رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ذكرها مسلم. وأيضا دراسة الأسانيد، والأسانيد نفسها من خصائص هذه الأمة، لذلك يقول أبو حاتم رحمه الله: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمة. هذا أمر مشاهد ومعلوم. فائدة الرابعة أن بدراسته وتطبيقه غلق الباب على أهل البدع والأهواء من أن يضيفوا إلى رسول الله ما لا يصح، فيبنون عليه عقائد باطلة ومذاهب منحرفة. وهذه من أغراض أهل البدع وأهل الزندقة والانحراف في وضع الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فتنة يعني دخلت البدع والأهواء، قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. من الفوائد أيضا حسن الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن تقتدي برسول الله على الوجه الصحيح حتى تميز بين الصحيح والضعيف، إنه قد تظن أنك مقتد به وأنت في الحقيقة مبتدع. اتبعوا كما قال ابن مسعود، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. من الفوائد أيضا ابتعاد المسلم من الوعيد في دخوله في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. والحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة، هذا حديث متواتر، حديث أبي هريرة قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من فوائد علم المصطلح أنه من أكثر العلوم تولجا، كما هي عبارة ابن الصلاح، يعني أن علم المصطلح يدخل في كثير من العلوم، فهو يدخل في التفسير كما بينا سابقا، يدخل في التفسير والحديث والفقه وغيرها. بل إذا درست علم المصطلح، علم أصول الفقه، تجد فيه جملة من الأبواب في المصطلح. فأكثر العلوم تحتاج إلى هذا العلم. من الفوائد أيضا أن به إنفاذ وعيد الله عز وجل بحفظ الذكر، فبه تحفظ السنة، والسنة من الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما عن تأريخ هذا العلم هو المصطلح، فهذا العلم مر بثلاثة مراحل أو بثلاثة أطوار. المرحلة الأولى كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أول من احتاط لحفظ السنة، فكانوا يحفظونها من أن تشوبها شائبة أو أن يروى عن رسول الله ما لم يقله. مثال ذلك ما كان يوصي به بعض الصحابة من تقليل الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يدخل فيها ما ليس منها. كان يوصي بذلك أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود والزبير وغيرهم من الصحابة. وكانوا أيضا يتثبتون عند سماعهم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر الذهبي رحمه الله لما ترجم لأبي بكر في تذكرة الحفاظ قال: كان أول من احتاط في قبول الأخبار، أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أول من احتاط في قبول الأخبار، وروى حديث الجدة، ميراث الجدة، فروى عن ابن شهاب عن قبيصة أن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تلتمس أن تورث، فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيء. ثم سأل الناس، فقام المغيرة بن شعبة وقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. أبو بكر تثبت فقال: هل معك شاهد؟ فشهد معه محمد بن مسلمة، فأنفذ ذلك أبو بكر وأعطاها السدس. وأما الطور الثاني فكان علم المصطلح وقواعده مبثوثة في كثير من الكتب ولم تدون تدوينا مستقلا، وذلك حين جاء عصر التدوين وألفت المؤلفات في الحديث والفقه. كان الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة وفي كتابه الأم يذكر كثيرا من قواعد المصطلح، لكنها مبثوثة في رسالته وفي كتابه الأم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا في مسائله أو في مسائل تلاميذه وأصحابه له يذكر جملة من هذه القواعد. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح ذكر جملة من هذه القواعد في كتابه التمييز. الإمام الترمذي رحمه الله في آخر كتابه السنن الجامع كتب كتابا في العلل، وأبو داود رحمه الله تعالى له رسالة إلى أهل مكة، البخاري رحمه الله تعالى في تواريخه الثلاث الصغير والأوسط والكبير كلها يتكلم أو ذكر جملة من هذه القواعد. وأما الطور الثالث فهو تدوين علم المصطلح علما مستقلا، وأول من كان له شرف ذلك كان ذلك في المئة الرابعة هو الرام هرمزي رحمه الله تعالى، وتوفى سنة 360 للهجرة، وكتابه مطبوع، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الرام هرمزي. لكنه كما قال ابن حجر لم يستوعب هذا العلم وقواعده، يعني العلم يتطور مع التأليف. ثم جاء بعده الحاكم نيسابوري، كتابه أيضا مطبوع، معرفة علوم الحديث، والحاكم توفي سنة 405 للهجرة. لكنه لم يرتب هذا الكتاب ولم يستوعب أيضا علم المصطلح. وجاء بعدهم أو بعده الأصبهاني وعمل مستخرجا على كتاب الحاكم، وجاء الخطيب وكتب كتابين عظيمين، وغيرها من الكتب في علم المصطلح. أكثر من دون في علم المصطلح هو الخطيب البغدادي رحمه الله، كتب كتابا في قوانين الرواية وهو كتاب الكفاية وهو مطبوع، وأيضا كتاب في آداب الراوي وهو كتاب الجامع لآداب الشيخ والسامع. وبعدهم القاضي عياض كتب كتابا أيضا مطبوع وهو الإلمام في ضبط الرواية وتقييد السماع. وجاء بعده الميانجي رسالة صغيرة ليست ذات فائدة كبيرة لكنها ذكرت في ترتيب علم المصطلح، وهي ما لا يسع المحدث جهله. ثم بعد ذلك بدأ علم المصطلح يتوسع وتترتب قواعده وفنونه، وذلك من عصر ابن الصلاح رحمه الله تعالى. أبو عمرو بن الصلاح كتب كتابا اسمه المقدمة في علم الحديث، هذا الكتاب لقي رواجا وكثرت شروحه وتوسعت بين شارح ومختصر ومعلق وواضع النكت وناظما لهذا الكتاب، فكانت كما يقال ثورة علم المصطلح من بداية كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى المقدمة، وهو أيضا كتاب مطبوع. قال عنه ابن حجر: اعتنى بكتب الخطيب وزاد عليها فوائد، لهذا عكف الناس عليه. اعتنى بكتب الخطيب وزاد عليها فوائد، لهذا عكف الناس عليه. فكثير من الكتب التي تجدها الآن في المصطلح ترجع إلى كتاب ابن الصلاح، منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو اختصار علوم الحديث، وعلوم الحديث هي مقدمة ابن الصلاح. جاء النووي رحمه الله في كتابه الإرشاد اختصر المقدمة، وجاء بعد ذلك ولخص كتاب الإرشاد في كتاب باسم التقريب للنووي، وجاء السيوطي وشرح كتاب النووي بكتاب اسمه تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. وهذا الكتاب تدريب الراوي من أوسع المراجع في علم المصطلح، من أراد أن يتوسع فعليه بهذا الكتاب. كتب أيضا جملة من الكتب محاسن الاصطلاح البلقيني كلها متعلقة بمقدمة ابن الصلاح، وجاء الزركشي ووضع عليها نكتا فوائد، وجاء ابن حجر أيضا رحمه الله تعالى وألف كتاب النكت على ابن الصلاح، لكنه لم يتمه رحمه الله تعالى، وهو من أفضل الكتب من حيث التحقيق في علم المصطلح، كتاب النكت لابن الصلاح في مجلدين. ومنهم من جاء فنظمها، نظم هذه المقدمة في ألفية، وهي ألفية العراقي وألفية السيوط، وهاتان الألفيتان مشهورتان في علم المصطلح، وأهل العلم يختلفون في الترجيح بينهما أيهم أفضل، ألفية العراقي، منهم من يفضل ألفية العراقي ومنهم من يفضل ألفية السيوط. ومن الكتب المحررة في علم المصطلح من أراد التوسع فذكرنا كتاب تدريب الراوي للسيوط، وأيضا يرجع إلى فتح المغيث للسخاوي، ويرجع أيضا إلى التقييد والإيضاح للعراقي، وهو أيضا شرح المقدمة، وكتاب كبير أيضا للصنعاني توضيح الأفكار. وأما هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث، هو كتاب ذو أهمية، وأهل العلم يتداولونه ويشرحونه ويدرسونه، لأنه وسط، كما يقول الشيخ عبد الرزاق حمزة في مقدمة الكتاب، قال إنه رسالة وسط، وهو خطوة أولى ومرحلة ابتدائية يدرسها الطالب فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعدها من كتب الأئمة. لكن هذا العلم، مع أن هذا الكتاب مختصر ومتوسط، فإنه يحتاج إلى تركيز ومراجعة وفهم، فهو علم من لم ينتبه له يجد فيه صعوبة، لكنه يسير على من اجتهد ووفقه الله عز وجل لذلك. وهذا الكتاب الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث، أهل العلم يختلفون في اسمه، منهم من رجح أن الباعث الحثيث هو اسم كتاب ابن كثير، وأن ابن كثير سماه بذلك، وهذا الذي رجحه عبد الرزاق حمزة، لأنه أول من طبع هذا الكتاب وسماه بهذا الاسم. ومنهم من يقول إن الباعث الحثيث هو كتاب أحمد شاكر، تعليقات أحمد شاكر على كتاب ابن كثير، وأن كتاب ابن كثير اسمه اختصار علوم الحديث، وهذا أيضا قول قوي في هذا في هذه التسمية. وكلا القولين أو كلا القولين لهما من يرجحهما من أهل العلم، لكن نحن مقرون أن أو نعرف أن المتن لابن كثير، وأن ابن أحمد شاكر له عليه ماذا حواشي على هذا الكتاب، أيضا فيها حواشي نفيسة. ابن كثير رحمه الله تعالى، أذكر شيئا من سيرته على وجه الإيجاز، وعماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، أشك أنه من العلماء المبرزين في كثير من العلوم، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، من تلاميذ الحافظ ابن كثير، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، بل الذهبي نفسه رحمه الله وإن كان ابن كثير من تلاميذه قال عنه: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن، مفسر نقاد، له تصانيف مفيدة. يقوله الذهبي عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ثناء أهل العلم عليه كثير، مؤلفاته مشهورة، مؤلفاته المشهورة تفسير القرآن العظيم له رحمه الله تعالى، له بعض الكتب في التاريخ كالبداية والنهاية، وله المسند الكبير جامع المسانيد، وهو مطبوع مجلدات كثيرة، وله أيضا الأحكام الكبرى، سيأتي إشارة الحافظ لهذا الكتاب في جملة من مواضع الباعث أو اختصار علوم الحديث، أحكام الكبرى، وجد قطعة من هذا الكتاب وبعض القطع من هذا الكتاب، وأخذ الرسائل العلمية أحكام الكبرى للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. سنشرح بعد ذلك إن شاء الله في مقدمة ابن كثير وما يتعلق بعد ذلك من نأخذ النوع الأول وما نستطيع أخذه من الأنواع والصحيح وما بعده. وعلم المصطلح يا أخوة، من المهم معرفة الأنواع الأولى، لأن بعض أهل العلم يقسم المصطلح إلى قسمين: قسم ما يتأكد احتياجه، وهذا مثل الصحيح والحسن والضعيف وأنواعه، وقسم هي من آداب المصطلح أو ما يستحب معرفته، مثل ما سيأتي من كثير من رواية الأبناء عن الأباء ورواية الأقران بعضهم عن بعض أو المدبج وغيره من الأنواع، فهذه من مكملات علم المصطلح. فإن انتهينا من الأساسيات فهذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى.
إخواني، نأخذ استراحة 10 دقائق إن شاء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان. سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه، وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه الاتكال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذه مقدمة الحافظ رحمه الله تعالى لهذا الكتاب. في أولها قال شيخنا الإمام العلامة، هذا القائل هو الناسخ لهذا الكتاب، الناسخ لهذا الكتاب. ثم بين رحمه الله تعالى في هذه المقدمة أهمية هذا الكتاب، فذكر أنه مختصر نافع، أنه جامع لمقاصد الفوائد، وأنه يمنع كثيرا من الإشكالات حسب رأيه الواقع في كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وبين أن أصل هذا الكتاب هو كما ذكرنا سابقا مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ذكرنا أن هذه المقدمة اعتنى بها أهل العلم عناية بالغة، من هذه العناية كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول سلكت وراءه، أي أنه هو الأصل، واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرضه، أي أنه جمع ما تشتت نظمت أي جمعت ما فرطه أي ما تشتت وتفرق. ثم ذكر أنه يضيف إليه بعض الفوائد من كلام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه المدخل إلى السنن. وكتابه المدخل إلى السنن اختصره ابن كثير رحمه الله تعالى، وكتاب المدخل كتاب كبير مطبوع في مجلدين، وهو كتاب في غاية النفاسة. قال ذكر وصف اختصاره لهذا الكتاب، قال: من غير وكس ولا شطط. والوكس هو النقص، والشطط هو المجاوزة في القدر، لأنه اختصره بدون نقص ولا ذهاب لفائدته ولا جاوزه في قدره أو في كميته. الآن سيذكر تعداد أنواع الحديث. في الغالب في أول كلامه رحمه الله يذكر كلام ابن الصلاح، هذا ننتبه له، هو أحيانا يقول قال، ويقصد به من؟ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته، ثم يعلق أحيانا بعد ذلك. فالأصل هو كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، والتعليقات والاختصار هي لابن كثير رحمه الله تعالى. الآن سيأتي ذكر تعداد أنواع الحديث. نعم.
ذكر تعداد أنواع الحديث: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواعه، التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدثين، آداب الطالب، معرفة العالم النازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الأخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه، من روى عنه اثنان، متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من اللذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها.
إذن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح. قال: هذا تنويع الشيخ أبي عمرو، والشيخ أبو عمرو هو ابن الصلاح كما ذكرنا سابقا على ترتيبه. ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر ما يقارب 65 نوعا، وأوصلها بعض أهل العلم كالحافظ الحازمي في كتابه العجالة إلى أكثر من 100 نوع، وبعضهم زاد في هذه الأنواع، وبعضهم أنقص بحيث أنه دمج بعض هذه الأنواع في بعض. لذلك عبارة ابن الصلاح يقول: فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. فبعض هذه الأنواع لما نأتي ونشرحها أو يتكلم عنها أهل العلم نجد أيضا في هذا النوع الواحد جملة من الأنواع وجملة من التفاصيل. وممكن أن يأتي بعض أهل العلم فيجعل هذه الأنواع المندرجة والداخلة تحت النوع الأصلي أيضا أنواع متعددة، مثل الصحيح يأتي من يقسمه يقول هو نوعين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وهكذا الحسن. يقول ابن كثير الآن معلقا على هذا التنويع، نعم،
قلت وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره.
إذن الملاحظة الأولى لابن كثير أن بعض هذه الأنواع يمكن دمجها مع بعض، بدل أن تكون نوعا واحدا أو بدل أن تكون نوعين تكون نوعا واحدا، أو ثلاث تكون واحد، وهكذا. وعلق ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الاعتراض، قال أن المصنف قصد تعريف الجزئيات وتفصيلها أدق التفصيل، فلما كان هذا الباب أو كانت هذه نيته ذكر الجزئيات كان أليق بتقسيمها أولى من دمج بعضها في بعض، وإن كان في بعض هذه الأنواع قدر مشترك، لكن لما كان بينها قدر فارق كان الأولى عند التمييز والتفصيل ذكر كل نوع على حدة. وغالب ما نذكره من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى من التعليق هو في كتابه النكت، الذي ذكرنا أنه من أنفس الكتب في علم المصطلح، لكنه لم يتمه رحمه الله تعالى. الملاحظة الثانية لابن كثير، نعم،
ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى.
إذن الملاحظة الثانية أنه في هذه الأنواع فرق بين متماثلات، يقول أنه أخل بالترتيب، حيث أنه ذكر بعض الأنواع المفروض أن يذكرها بجانب النوع الفلاني. ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا أجاب عن هذا الاعتراض في بيان أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى كان همه الأعظم هو شرح هذه الأنواع، ولم يكن همه منصب على ترتيب هذه الأنواع، وبين أن الأمر الأساس هو شرح هذه الأنواع وبيانها، وليس ترتيبها ترتيبا دقيقا، وإنما هذا يرجع إلى يعني اجتهاد المؤلف أو المصنف في هذا النوع من الترتيب. وذكر أيضا جوابا آخر، وهو أن الحافظ ابن الصلاح كان قد ألف كتابه هذا على مثل ما نقول مذكرات أو ملزمات، كان يؤلف نوع فيتمه ثم ينقله إلى الطلاب فيتناقلونه، ثم يأتي ويؤلف نوع آخر فينقله إلى الطلاب يتناقلونه، حتى جاء تاما على هذه أو على هذا الشكل. فحصلت ملاحظة ابن كثير رحمه الله أنه فرق بين متماثلات من غير قصد ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الآن سنأتي في بيان كل نوع من هذه الأنواع ونشرحها إن شاء الله تعالى. نعم.
النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. تعريف الحديث الصحيح،
نعم، طبعا ما بين القوسين هو ليس من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فقوله تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفة هذا من زيادة الناسخ، أو ليس كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، انتبه لذلك من باب توضيح الكتاب فقط. ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما ذكر أنواع الحديث عند أهله قال ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، اعترض ابن كثير رحمه الله قال إن كان هذا التقسيم بالنسبة إلى ما نفس الأمر فليس هناك إلا صحيح وضعيف، يعني من حيث نفس الأمر أي من حيث القبول والرد، قال ليس هناك إلا مقبول ومردود، وإما صحيح وضعيف. أما إن كان بالنسبة إلى جميع أنواع علوم الحديث فهي كثيرة كما ذكر ابن الصلاح تعدادها فيما سبق. لكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قصده في هذا التقسيم من حيثية معينة، وهو تقسيمه من حيث القبول والرد والاحتجاج وقوته. من هذه الحيثية أهل المصطلح يقسمون الحديث إلى ثلاثة أنواع: حديث صحيح وحديث ضعيف، أو حديث حسن وحديث ضعيف. وهنا مسألة مهمة يقع فيها الخلط كثيرا، وبيانها أن أول من قسم هذا التقسيم الاصطلاحي إلى حديث صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهذا التقسيم كان في كتابه السنن. في كتابه السنن قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، وذكر أن الحسن من هذه الأقسام، وذكر تعريف الحسن سيأتي بيانه وتفصيله في ذكرنا لنوع الحسن. والترمذي رحمه الله تعالى قال في آخر كتابه السنن: وما ذكرناه في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا. وذكر له شروط ثلاث: لا يكون في إسناده متهم بالكذب، وأن يروى من غير وجه، وأن لا يكون شاذا. كذلك جاء بعده الخطابي وقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام. ثم اعلموا أن الحديث عند أهله ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فأهل العلم ينصون على أن أول من قسم هذا التقسيم من؟ الترمذي رحمه الله تعالى. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة هو أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ولا تعرف هذه القسمة قبله على هذا الوجه، لا تعرف هذه القسمة قبله على هذا الوجه. ثم ذكر أن القسمة كانت فيما سبق إلى صحيح وضعيف، ولم يكونوا يجعلون الحسن من أقسام الحديث فيجعلونه ثلاث، وإنما يجعلونه صحيح وضعيف. ومن هنا يظهر الإشكال الذي يريده بعض الناس حين يقولون مثلا أن الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف، إنه يأتي أحيانا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول هذا حديث ضعيف ثم يحتج به، أو أحيانا يقال أن هذا حديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال من كلام المتقدمين. فإذا عرفنا أن القسمة الاصطلاحية ما عرفت إلا في عهد الترمذي رحمه الله تعالى، يظهر أن السلف كانوا فيما سبق يقسمون الحديث إلى نوعين: صحيح وضعيف. وعندهم الضعيف ضعيف يحتج به وضعيف لا يحتج به، فالضعيف الذي يحتج به هو الذي نسميه الآن ماذا؟ حسن. فإذا وجدنا في كلام السلف المتقدمين من يقول حديث ضعيف ثم يحتج به، فإنه يقصد به الذي عندنا هو حسن الصلاحي. إذن لا يصلح أن يأتي شخص ويقول الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف. أو أيضا يعرف أن بعض السلف المتقدمين مثل أبو حاتم وأحيانا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإبراهيم النخعي كانوا يقولون هذا حديث حسن. الذي لم يفهم أن التقسيم جاء من عهد الترمذي يظن أنه حكم عليه بأنه حديث درجته حسن، وهذا خطأ. لفظة الحسن عند السلف السابقين جاء إطلاقها على جملة من الإطلاقات. أطلق أولا على الغريب المستنكر، غريب مستنكر يسمونه حسن. لذلك كان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. ماذا يقصد أحسن ما عنده؟ الغرائب المستنكرات. وقيل لشعبة رحمه الله تعالى من أئمة الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، قيل: لماذا لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ فقال: من حسنها فررت. يقصد أن الحسن هنا الغرائب المستنكرات. قال: من حسنها فررت. فقد يسمع شخص ويظن أنه لا يرى أن أو لا يقبل الحديث الحسن على الاصطلاح المتأخر. وأحيانا يأتي إطلاق الحسن هو الإطلاق الثاني على حسن اللفظ، يعني من حيث اللغة وليس من حيث الاصطلاح، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. قال: هو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. فيقصد هنا بالحسن ماذا؟ اللغوي. وأحيانا يأتي إطلاق الحسن على الصحيح نفسه، وهذا عرف عن الشافعي، وأيضا جاء عن أحمد والعجلي وأبي حاتم والبخاري وابن أبي شيبة، يطلقون الحسن على الصحيح. وأيضا جاء عن أبي حاتم وابن أبي شيبة والبخاري أنهم يطلقون الحسن على الضعيف، فيطلقون الحسن على الضعيف ويطلقون الحسن أيضا على الصحيح نفسه. فإذا إذا عرفنا أن أول من بدأ التقسيم هو من؟ هو الإمام الترمذي، ثم بعد ذلك أخذ عنه أهل العلم، واختلفوا اختلاف كبير في قضية تعريف الحسن، سيأتي بيانه بعد ذلك. الآن سيأتي تعريف الصحيح. نعم.
تعريف الحديث الصحيح: قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل.
إذن قوله هنا قال من يقصد؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ذكر هنا تعريف الحديث الصحيح، قال: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن الحديث الصحيح اشتمل على 5 شروط. الشرط الأول أن يكون متصل السند. طبعا قوله هنا المسند، سيأتي أن المسند أي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمة المسند هي خارجة عن حد التعريف، لأن الكلام نقول عرف لنا الحديث الصحيح، لما نقول حديث أي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحديث الصحيح وما اتصل إسناده، والشرط الثاني بنقل عدل العدالة، والثالث الضبط ضابط، والرابع أن لا يكون شاذا ولا معللا. إذن شروط الحديث الصحيح 5: 3 ثبوتية و2 سلبية، لا بد من انتفائها. أما الثبوتية فهي اتصال السند والعدالة والضبط، وأما المنفية نفي الشذوذ ونفي العلة. اتصال السند ما معناه؟ أن يروي الراوي عمن فوقه لإحدى صيغ التحمل الصحيحة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اتصال السند، بحيث أن الأول سمع من الثاني، الثاني سمع من الثالث، وهذا يخرج، هذا الشرط يخرج لنا المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس والمعلق، يخرج 5 أنواع من أنواع الضعيف، وكل نوع من هذه الأقسام سيأتي شرط. إذن معلق ومدلس ومنقطع ومعضل ومرسل. الشرط الثاني عدالة الرواة، والعدالة أمر زائد على قضية التقوى أو الخشية أو عدم الفسوق. لذلك بعض أهل العلم يعرف العدالة بقوله ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة. ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة، يعني حتى الأشياء التي تخرم المروءة يبتعد عنها، أنها قد تؤثر على عدالته وإن كانت من الأمور المباحة. إذن المراد أن يكون غالب أحواله على طاعة الله والاستقامة والسلامة من الفسق. وكيف يعرف أهل العلم ذلك؟ ليس في الظاهر، وإنما يصبرون حاله ويسألون عنه وينظرون في أحواله، لا يأخذون فقط في ظاهره ويقولون هذا ثقة، وإنما ينظرون في مروياته وفي أحواله وفي مدخله ومخرجه وحديثه بين الناس، عند ذلك يحكمون له بالدرجة التي تليق به. وهذا الضابط يخرج لنا الكذاب والمتهم بالكذب والفاسق والمبتدع ومجهول العين والحال. ما الفرق بين الكاذب أو الكذاب والمتهم بالكذب؟ الكذاب هو الذي يكذب في حديث رسول الله، والمتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس، لكن ما عرف عنه أنه كذب في حديث رسول الله، لكن كذبه في حديث الناس يسقط عدالته، فهي درجات بعضها أدنى من بعض. يقول الخطيب في الكفاية: فثبت أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام، يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال. العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام، يحصل بتتبع الأحوال، بتتبع الأفعال واختبار الأحوال. الشرط الثالث وهو الضبط، وهذا الضبط يأتي على نوعين، ومعنى الضبط الحزم في الحفظ. وهذا الحفظ أو الضبط إما ضبط صدر أو ضبط سطر، إما ضبط صدر أو ضبط كتاب. أما ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه ويراجعه، بحيث متى تمكن من استحضاره استحضره، حافظ في صدره لحديث رسول الله، متى ما أراده يستطيع أن يستحضره. كلما حصل عنده شيء من عدم القوة على الاستحضار كلما ضعفت درجته. وضبط الكتاب، وهذا أيضا كان يعتني به أهل العلم كثيرا، وهو صيانته لديه، يراجعه ويقابله ويصحح ما وصل إليه من حديث شيخه بعد أن يكتبه ويقابله، فيكون كتابه أصح الكتب أو الروايات عن شيخه. ويدل على هذين النوعين ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عنه مني إلا ما كان عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن الحفظ الأول حفظ أبو هريرة، حفظ ماذا؟ الصدر. والحفظ الثاني حفظ عبد الله بن عمرو، حفظ كتاب وحفظ سطر. وإن كان من حفظ في الصدر لا يستغني عن حفظ الكتاب، ومن حفظ في الكتاب لا يستغني عن حفظه أيضا في الصدر، فأهل العلم يجمعون بين الاثنين. لذلك البخاري رحمه الله تعالى وإن كان هو حافظ، لما أخرج الصحيح قال: أحفظ 300,000 حديث صحيح و300,000 حديث ضعيف. يقول الكتاب، البخاري يقول: الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى كتابه فيكون كما في الكتاب. ويقول الخطيب: الاحتياط للمحدث والأولى به أن يروي عن كتابه ليسلم من الوهم والغلط، ليسلم من الوهم والغلط. وهذا الضبط يختلف من شخص إلى آخر بحسب قوته في الحفظ. تعرفون أن الأئمة الكبار كانوا آية من آيات الله عز وجل في ماذا؟ في الحفظ. البخاري كما ذكرنا اختبره أهل بغداد لما جاء إليهم وزارهم، فأعدوا له يعني يسمعون عن قوة حفظه وأنه معجزة وآية من آيات الله في الحفظ، فقالوا دعونا نختبره. فجاءوا بعشرة طلاب وجاءوا بمئة حديث، فقلبوا أسانيد الأحاديث بعضها على بعض، فجعلوا إسناد الحديث الأول وضعوه على المتن الثالث، وهكذا حتى يعني غيروا في مئة حديث. وهذا التغيير عن عمد لكنه لأجل الاختبار وهو جائز، لأنهم سيصححون بعد ذلك، ومن روى يعرف أنه على وجه الاختبار. فلما قدم إليهم البخاري جاءوا بهؤلاء العشرة الطلاب، فكان يقرأ الطالب الأول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول البخاري لا أعرفه، فيروي الحديث الثاني فيقول لا أعرفه، حتى رووا أو ذكروا مئة حديث وكلها يقول البخاري لا أعرفه، فقالوا البخاري لا يحفظ شيئا. ثم قال البخاري رحمه الله أما حديث الأول رقم واحد فإنه للمتن رقم ثلاثة عند الطالب الثالث، وأما الثالث أو العاشر حديثه رقم ستة فإنه متن للطالب الأول في رقم كذا، فركب الأسانيد والمتون بعضها في بعض المئة حديث. لذلك ابن حجر رحمه الله تعالى يقول ليس العجب من تصحيحه للخطأ لأنه حافظ، لكن العجب من حفظه للخطأ من أول مرة، العجب من حفظه للخطأ من أول مرة. وهذا أيضا أمثلته كثيرة عند السلف في حفظهم، قصص التي أذكرها الحافظ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى، ابن صاحب السنن إن كان فيه كلام، لكن من حفظه له كتاب فيه 30,000 حديث يرويه عن شيوخه، فرحل مرة إلى نيسابور وكان ممن يعتمد على كتابه، فجاء إلى نيسابور وقالوا اروي لنا كتابك، فقال ما جئت بالأصل أو الكتاب، فقالوا ابن أبي داود ولا تحفظ، يعني أبوك صاحب السنن وأنت لا تحفظ، فروى لهم 30,000 حديث من حفظه. فقال الناس طبعا أهل بلده قالوا أكيد أنه أخطأ، أنهم يعرفون أنه يعتمد على الكتاب. فلما رجع وقوبل ما أملاه على كتابه وجدوا أنه أخطأ في 6 أحاديث فقط، قال وثلاث منها الخطأ من الناسخ وليس منه. وهذا أمثلته كثيرة، يذكر عن أبي داود أنه كان يجلس بين الحلقتين ويحفظ ما يقوله الشيخين، وغير ذلك من الأمثلة التي هيأها الله عز وجل لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله داخل في مصداق قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الشروط المنفية فهي انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، وسيأتي بيانها إن شاء الله. أما الشذوذ فهو مخالفة المقبول، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وأما العلة فهو ما له علة قادحة في صحة الخبر، وهذا أيضا سيأتي في نوع خاص في بيانه. نعم.
قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها.
نعم. هنا قال رحمه الله قلت فحاصل حد الصحيح، ثم ذكر تعريفه للصحيح رحمه الله تعالى. طبعا المقصود بالصحيح هنا هو الصحيح لذاته، الصحيح لذاته، لأن الصحيح لغيره سيأتي لما نعرف الحسن. الحسن لذاته إذا تعددت طرقه أصبح صحيحا لغيره، لكن التعريف الآن للصحيح لذاته. وأضاف الحافظ رحمه الله تعالى هنا قيدا مهما، أو نبه إلى أمر مهم، وهو ليس من القيود، وإنما نبه إلى أمر مهم في قوله وقد يكون مشهورا أو غريبا، لأن بعض أو بعضهم يقول من شرط الصحيح أن يكون له عدد، وهذا جاء أو ذكر عن الحاكم النيسابوري رحمه الله قال يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه اثنين فأكثر، أن يرويه اثنان فأكثر، وهو أيضا شرط عند المعتزلة الذين يردون خبر ماذا؟ الآحاد الواحد، وسيأتي الكلام عن حجية خبر الواحد. فقالوا أن خبر الواحد لا يمكن أن يكون صحيح، لا يمكن أن يكون صحيحا، لأن من شرط الصحيح وجود العدد. فقوله هنا قول ابن كثير أو غريبا يرد على من اشترط ماذا؟ العدد. ومعلوم أن هناك أحاديث كثيرة صحيحة ما رواها إلا صحابي واحد، مثل حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، وغيرها من الأدلة. وقوله متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، أي أن الحديث الصحيح ليس على درجة واحدة، بل كله حديث من الصحيح يدخل تحت طبقة معينة ودرجة معينة، فبعضه أعلى من بعض، بعضه أعلى من بعض، واختلاف هذا العلو في اختلاف قضية توفر وتحقق هذه الشروط وقوتها في الحديث. فكلما قويت هذه الشروط في الحديث كلما قوي الحديث، وكلما حصل نقص في هذه الشروط كلما حصل نقص في الحديث حتى يصل إلى الضعيف. أما الحديث الصحيح فأهل العلم يقولون إنه سبعة مراتب. أول مرتبة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، والثاني من فرد به من؟ البخاري. والثالث من فرد به مسلم. والرابع ما كان على شرط البخاري ومسلم. والسادس ما كان، أو الخامس ما كان على شرط البخاري، والسادس ما كان على شرط مسلم، والسابع ما صح عند غيرهما ولم يكن على شرط البخاري ولا مسلم مما صححه ابن حبان وابن خزيمة وغيره. وينص بعض أهل العلم فيقول أنه قد يرد على أو يعترض للمفوق ما يجعله فائقة، قد يأتي لحديث أو يؤتى لحديث رواه مسلم قد يكون في الصحة أكبر مما رواه البخاري، لكن هذا هو الأصل العام. لذلك السيوطي يقول في ألفيته مروي ذيني على السبع، مروي ذيني من هما ذين؟ البخاري ومسلم. مروي ذيني فالبخاري فما لمسلم حوى، فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهم. ومن أصح الأحاديث، وبعضهم جعلها مرتبة فوق ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو ما أطلق عليه بعض أهل العلم أصح الأسانيد. وأهل العلم يختلفون فيما هو أصح الأسانيد، بعضهم يرجح كذا وبعضهم يرجح كذا على ما سيأتي بيانه، لكن القول المختار والصحيح في قضية أصح الأسانيد أنه ينظر إلى أصح الأسانيد من حيث نسبته إلى صحابي أو بلد، فليس هناك إسناد صحيح هو أصح الأسانيد مطلقا، وإنما يقال أصح أسانيد أبي بكر، أصح أسانيد عمر، أصح أسانيد علي، أصح أسانيد الشام، أصح أسانيد المدينة، فيقيدونه بصحابي أو بلد أو بشخص أو بلد، فهنا يقال أصح الأسانيد. لكن مع هذا بعض أهل العلم أطلق على بعض الأسانيد أنها أصح الأسانيد مطلقة كما ذكر ابن كثير. نعم.
فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه وقال علي بن المديني
سالم بن عبد الله بن عمر. نعم.
وقال علي بن المديني والفلاس أصحها
الفلاس الفلاس والحافظ عمرو بن علي الفلاس. نعم.
أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود.
هذا عبيدة بن قيس هو من الثلاثة الذي قيل أن كل ما يعني كل شخص بالضم عبيدة إلا ثلاثة منهم هذا الرجل عبيدة السلمان أما غيره فيقال عبيدة. نعم.
وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه.
وهذه السلسلة التي يسميها بعض أهل العلم سلسلة الذهب وهي الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وبعضهم يزيد عن الشافعي أحمد يقول أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
أول من جمع صحاح الحديث فائدة أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسن مسلم بن الحجاج
الحسين
أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما أصح كتب الحديث والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط مسلم ذلك بل اكتفى بمجرد المعاصرة ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري عن مسلم أو ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب.
ثم نعم هنا ذكر مسألتين رحمه الله تعالى. المسألة الأولى أول من جمع الصحيح والمقصود بالصحيح الموصوف بالشروط الخمسة التي سبق ذكرها. فأول من جمع هذه الأحاديث الصحاح هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويذكر بعضهم أنه قبله الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى لأن كتاب الموطأ عند الإمام مالك صحيح عنده. لكن هو الإمام مالك من يحتج بالمرسل والموقوف فذكر فيه جملة من المرسلات والموقوفات والبلاغات فكان البخاري رحمه الله تعالى هو أول من جرد كتابه للصحيح فقط هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى ثم تلاه بعد ذلك تلميذه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. المسألة الثانية وهي مسألة التفضيل بين البخاري ومسلم أيهما أصح وأيهما أعلى. من كلام الحافظ رحمه الله تعالى أن الجمهور يذهبون إلى أن البخاري أرجح وذهب أهل المغرب وأيضا ذكر هذا عن أبي علي النيسابوري رحمه الله تعالى من النيسابور وهو تلميذ الإمام النسائي رحمه الله أنه كان يرجح مسلما على البخاري وذكر عنه أنه قال ما تحت أديم السماء أفضل من صحيح مسلم أو كتاب مسلم. المغاربة كابن حزم وغيره رجحوا مسلما على البخاري لأوجه. الوجه الأول أنه ليس في صحيح مسلم بعد الخطبة بعد المقدمة إلا السرد للأحاديث ما عنده أبواب. لذلك لما نأخذ صحيح مسلم ونجد فيه باب كذا وباب كذا هذه ليست من الإمام مسلم رحمه الله هذه وضعت من الشراح قيل من القاضي عياض وقيل من النووي وقيل من غيره لكنها ليست من كلام الإمام مسلم، لأن مسلم سرد الأحاديث بعد المقدمة، يقول كتاب الطهارة وكتاب الإيمان ثم يسرد كتاب الطهارة ثم يسرد كتاب الصلاة ثم يسرد الأحاديث. وقالوا أن البخاري يذكر فيه المعلقات ويذكر فيه الفقه ويبوب، فهذه عندهم أن هذا مما رجح مسلم. الوجه الثاني قالوا أن البخاري يرى جواز الرواية بالمعنى وتقطيع الحديث واختصار الحديث، أما الإمام مسلم فيذكر الحديث تاما في موضع واحد ولا يختصره وقليل ولا يعتني كثيرا بتكراره، أما البخاري فيكرر الحديث في أكثر من باب لأنه يبوب ويجعل فقها للحديث فيحتاج أحيانا إلى تكراره. وأما نسبة هذا القول إلى أبي علي النيسابوري رحمه الله تعالى فهذا انتقده بعض أهل العلم وقالوا في هذا نظر من وجهين، إما أولا من عدم صحة نسبته لأبي علي، والثاني من حيث فهمهم لكلام أبي علي، فقال بعضهم أن أبا علي لم يرى البخاري إنما رأى مسلم فحكم على أنه أصح الكتب، وبعضهم قال أنه أثنى على صحيح مسلم لكنه لم يذكر أنه أصح من صحيح البخاري. وأما أوجه ترجيح مسلم ترجيح البخاري على مسلم وهو الصحيح، وهو قول جمهور العلماء أن البخاري أرجح، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى جملة من الأوجه، بعضها ذكرها في كتابه النكت وبعضها ذكرها في كتابه النزهة شرح النخبة، وقال أن مدار القوة في الحديث على أمرين: اتصال السند والعدالة. مدار القوة في الأحاديث إما على اتصال السند وإما على العدالة، وهذه فاق البخاري فيها مسلما، هذين الأمرين فاق البخاري فيها مسلما من أوجه. الوجه الأول قال أن من فرد به البخاري من الرجال، الآن أتكلم عن عدالة الرجال، من فرد به البخاري من الرجال 435 رجلا، المتكلم فيهم من هؤلاء 80 رجلا، ومن فرد به مسلم من الرجال 620 رجلا، والمتكلم فيهم 160 رجلا. يعني المتكلم في من فرد بهم مسلم من الرجال كم؟ 160، ومن فرد بهم البخاري 80، كم المعادلة؟ الضعف. هذا يقوي عدالة رجال مسلم البخاري على رجال مسلم. الوجه الثاني أن من فرد به البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر تخريج الحديث أو يكثر تخريج أحاديثهم، بخلاف مسلم فإنه أحيانا في الرجل المتكلم فيه يخرج له الأحاديث الكثيرة، بل قد يخرج نسخة كتابه، نسخة الأحاديث التي يرويها، مثل نسخة أحاديث أبي الزبير عن جابر أو ما رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، هذه نسخة متكلم فيها. فمسلم يكثر مما تكلم فيه من الرجال عنده، أما البخاري فلا يكثر. الوجه الثالث أن من فرد بهم البخاري ممن المتكلم فيهم هم في الغالب من شيوخه، أما مسلم فهم من الطبقة المتقدمة، ومعلوم أن الرجل أدرى بحال شيخه من حال المتقدمين، يعرف حال شيخه متى ينسى ومتى يحفظ، هل حفظ هذا هل سمع هذا، فهو ينتقي من أخبار شيخه. الوجه الرابع أن البخاري يخرج أحاديث المتكلم فيهم في المتابعات والاستشهادات وليس في الاحتجاج، أما مسلم فقد يورد حديث المتكلم فيه في الباب وحده ويجعله أصلا. طبعا ليس معنى كلامنا أن هذا الرجل المتكلم فيه أنه يضعف صحيح مسلم أو صحيح البخاري، وإنما يعني أنه وجد من يتكلم فيه، ومسلم والبخاري رحمه الله تعالى ينتقون حتى من أحاديث المتكلم فيهم، ينتقون من حديثه ما يعلمون أنه صح عنه. هذه الشروط الأربع أو الأوجه الأربع كلها متعلقة بعدالة الرجال. بقي أو ما يأتي من الأوجه أو الوجه الخامس هو متعلق بالاتصال. البخاري، وهذا الوجه الذي ذكره ابن كثير، البخاري أقوى أحاديثه في الاتصال من مسلم. لماذا؟ لأن البخاري يشترط ثبوت السماع أو ثبوت اللقاء، أما مسلم فيكتفي بالمعاصرة، يعني يكتفي أن فلان عاصر فلان، يعني هناك مجال لسماع الحديث منه وروى عنه وهو ليس بمدلس فيقول أقبل حديثه. أما البخاري يزداد تثبتا في هذا الباب فيقول لا أقبل حديث إلا من ثبت أنه سمع منه ولو مرة واحدة. وطبعا أهل العلم يختلف المسألة خلافية أيهما أصح، ومسلم انتصر لقوله في مقدمة صحيحه رحمه الله تعالى واشتد على من قال بالقول الثاني، ولا يقصد فيها البخاري رحمه الله تعالى. لكن حتى على ترجيح على القول بأننا قول مسلم صحيح أنه يكتفي بالمعاصرة، يجوز الاكتفاء بالمعاصرة ما دام أن الرجل ليس معروفا بالتدليس، حتى لو قلنا بأن هذا القول صحيح نقول أيضا قول البخاري أصح، لأن ثبوت السماع ولو مرة أقوى من قضية ثبوت المعاصرة فقط. من الأوجه أيضا وزادها في النزهة أن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم. والوجه السابع والأخير اتفاق العلماء على أن البخاري على أن البخاري أجل من مسلم، بل هو شيخه، بل يقول الدارقطني وغيره أنه لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. إن كان هذه العبارة منتقدة تكلم فيها بعض أهل العلم أن الإمام مسلم أيضا إمام وما التقى بالبخاري إلا متأخرا، لكن هذا فيه بيان أن الإمام البخاري أجل من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا يقوي صحيحه على صحيح مسلم.
نعم. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها.
نعم، هذه مسألة، وهي هل البخاري ومسلم التزما إخراج كل حديث صحيح؟ لا، هما التزما إخراج الأحاديث الصحيحة التي على شرطهما، لأن شرطهما قوي، فهما التزما أحاديث على شرط البخاري على شرطه ومسلم على شرطه. إذن لا يقال أن البخاري أخرج كل الحديث الصحيح وأنه ليس هناك حديث صحيح في خارج الصحيحين، بل هناك أحاديث صححها البخاري موجودة في تاريخه، وصححها البخاري وينقلها عنه تلاميذه. نقل الترمذي رحمه الله تعالى في سنن كثيرا أحيانا يقول وصححه أبو عبد الله، وقال أبو عبد الله هذا صحيح حديث صحيح، يقصد به أحيانا البخاري رحمه الله تعالى. بل إن البخاري رحمه الله تعالى كان يقول ما أدخلت في كتابي إلا ما أجمع، ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح الحديث الكثير، وتركت من الصحاح الحديث الكثير، يعني ما صح في شرطه أو على شرطه. وقال مسلم ليس كل حديث عندي صحيح ذكرته ها هنا، وإنما ذكرت ما أجمع عليه. فهذا يدل من كلامهما على أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل الحديث الصحيح، بل الأحاديث كثيرة، الصحيح موجود في السنن، والصحيح موجود في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وفي كتب المسانيد والمعاجم والمستخرجات وغيرها من الكتب. إذن نقف ونكمل إن شاء الله غدا بارك الله فيكم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.